بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 107 على 1.
أستاذ، يعني قضية تحديد يوم العيد أو تحديد دخول رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف الآن بين المسلمين في الدول الإسلامية،
مع الأسف،
مع الأسف الشديد، قضية مثل العيد نأخذ كمثال، يعني إذا أنه دخل مثلا يوم الأخير من رمضان وثبت مثلا في السعودية أنه غدا عيد، وهنا في نفس الليلة قالوا أنه غدا تكملة الشهر،
تمام الشهر، نعم.
فإذا كان رجل مسافر من السعودية أو خلينا نقول من عمان إلى السعودية في الليلة نفسها، هو مقيم من مقيمين أهل الأردن يعني، ففي نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر، هل يعني له أن يعني يعتبر هذا صيام له هناك أو عيد؟
أنا سئلت عن، لا أقول عن هذا السؤال بالضبط، لكن عن نحوه سئلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة، فبلغهم تعييد أو إعلان السعودية أنه الشهر 29، فبعضهم صام وبعضهم أفطر. كان جوابي كالتالي: من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصابه، أما إذا دخل الأردن كما هو واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغهم ما ذكرته، فانقسم الأردنيون إلى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام مع الأردن ومنهم عكس. أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا، من ألمانيا وغيرها، أنه نحن اعتدنا أن نختلف، وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم؟ المهم، فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر، بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره.
حتى لو كان إعلانهم مبني على رؤية على الحساب الشمسي،
هذا له حكم آخر، وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيته فذكروني. هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع. هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب، دولة ودولة. لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد، فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين. وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبلة، وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والابن مفطر أو العكس. وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في الطريق المدينة المسمى بالعشاش. كان معي سيارة عجوز يومئذ، فسخنت غلا. لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم، فنزلت هناك تعرفوا في بعض الدكاكين، فوصل بي المطاف الى دكان فيه كهل ملتهي لحية لا بأس فيها، فأخذنا نتكلم مع بعض وإذا هو كويتي ويقول إنه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعودية. فهنا أنا دخلت معه في نقاش، وهذا الذي أنا الآن أريد أن أكرره. فأنا أقول أن من قواعد الشرع منع ظاهرة الاختلاف ما أمكن. فالآن قلنا الأصل أن يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا غير واقع. فإذا بقينا على هذا الأصل في البلد الواحد هتصير الفرقة أوسع دائرة من الفرقة التي نحن لا نملكها. نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآرائنا على الحكومات، وبخاصة أن ما عم يقبلوا آرائنا فيما أجمع المسلمون عليه. من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه، بشرط ألا نقع في مخالفة جذرية لا يقول بها عالم. مثلا مش ممكن نصوم منا 20 يوما، مش ممكن نصوم 31 يوما. فإذا وقع الأمر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤية بلده لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29، فهذا أقل شرا من أن يصوم مع بلد آخر، لأن هذا حيزيد الخلافة خلافا والفرقة فرقة. هذا الذي أنا أراه. خلاصة القول، هناك نص عام يجب التسليم له، صوم لرؤيته، وهناك رأي واجتهاد ممكن الإنسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الاجتهاد، بنوع من الاجتهاد، وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية، أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن، لأن هذا هو الأصل. هون بقى بيصير دقة في المسألة كما هو شأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سألت.
بالنسبة يعني بعد المسافات، يعني الآن
ما لها علاقة بعد المسافات،
يعني الناس في الغرب أو في الشرق هذا يعني يسبقونا في يوم أو قبل بيوم،
لأنه أخي الليل يطفع النهار، فمش لازم لها نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب. فالمغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعض المسافات. هذا من جهة. عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بقى المطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لا علم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا. ولذلك جاء اليسر صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم وهكذا. يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفضيلة الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. تفضل إيش أردت أن تقول؟
أردت أن أقول أن توضيحان. الأول حدث في الكويت أن بعض المشايخ المعروف ذكرهم في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما أفطر. في الصباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائم.
غريب.
الله العيد لأنه موظف.
الله غريب يعني.
وهو صائم.
شايف ثلاث وكيل.
فتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد.
الله.
صلى العيد. ووقعوا فتنة في الناس.
الله أكبر. طيب شو وجهة نظره؟
هو هذا انه هذول السعودية ما هم دقيقين في اخبارهم وما هو كذا. قلنا له في البلد الواحد احنا ما ليس لنا
هذا
في البلد الواحد هذه تحدث فتنة.
طيب مين يا ابو السادة اللي عنده دقة؟ كلمنا جدلا انه السعودية ما عنده دقة، يعني الكويتيين يعني احسن منه.
لا ابدا. الامر الثاني انا قلت لبعضهم في امريكا قلت لهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟
صحيح.
تخالف او توافق العالم الاسلامي كله يتفق.
نعم.
اما في الفطر في مكان للاختلاف في القضية.
اي نعم. نسأل الله ان ينهم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بان يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع جذورك يا عبد الله.
لا موضوع بس اذا كان على بعض الكثير من البلاد الآن على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر شهرين.
اي نعم هكذا وقع في امريكا.
نعم
في امريكا في رجل كان باكستاني فلكي في هناك جماعات اسلامية كما تعلمون قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بانهم رأوا الهلال قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيته القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك. والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر ورفع الحرج والعنة الثانية، فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين، وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان. فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافته مهما كانت أميته، لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية. أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقهاء كلهم في الشاهد إذا ادعى أنه رأى الهلال أن يكون عدلا؟ لما يكون عالم بالفلك مين بده يحكم عليه أنه أنت تقبل شهادتك أو ما تقبل شهادتك؟ وبخاصة أنه شهادته قائمة على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور أن يشاركوه فيه. وأنا أفهم والله أعلم أنه هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لا يعني أنه يفرض على الأمة المسلمة أن يظلوا بجهل بالكتابة والقراءة ونحو ذلك، وإنما هو طبعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي تارة 30 وتارة 29. هنا عبرة في الواقع، ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ؟ ما هي الغاية؟ يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين. أنا أعتقد أنه بهذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما. على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني، وهم يجمعون على مثل هذه. إذن ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع. ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة، هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أنت تجي تقول لا أنا أكتب وأحسب وأعلم علم الفلك، ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ، أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل. كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي من قرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشعة الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن رح نقع في حيصة بايصة. النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم. حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. بمعنى هنا صار في عنا تناقض تام، حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشعة هي التي عكست، والعكس بالعكس تماما. لذلك فالهدى والراحة هو في اتباع الشريعة. وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟ نعم. لا خلاص هو أخذ الجواب.
بالنسبة عنا في أمراض في أمريكا بصير مثل عيد الأضحى ما تفضل الأخ، كانوا العام بعض الجماعة أعلنت أنه عيد وبعض الجماعة ما أعلنت أنه عيد، ف يعني بعض المسافات تكون طويلة جدا، فإحنا بنكون جماعة قليلة جدا، فنقوم إحنا بإيش بنعيد، بنروح مثلا مع بعض بنجتمع مع بعض بنقوم إنه مثلا بنعمل الخطة بنطبق الشرع، فهل يجوز على جماعة مثلا قليلة العدد يعني القيام بالعيد؟ عيد الأضحى طبعا.
نعم. جواب العاجز مثلي في هذه المسألة إنه ما بيجوز أن تستوطن هذه البلاد.
نعم هذا ذكرناه. طيب في سؤال آخر هناك، طعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هل هذا يكون يعني الطعام مثلا النصارى من اللحم واليهود من اللحم، هل يجوز لنا مثلا أكل هذا الطعام أو لا يجوز؟
المقصود بالطعام في الآية الكريمة هي اللحوم التي ذبحت ذبحا شرعيا وليس مجرد طعام يأكله اليهود النصارى، وهذا ينبغي أن يعرفه المسلم بداهة، لأن من طعام النصارى الخنزير، فهل نحن طعامهم هذا حل لنا؟ الجواب لا. كذلك من طعامهم كما هو مشاهد اليوم الوقيذة والقتيلة، هذا ليس من طعامهم الذي يحل لنا. فإذا ذبحوا ما يحل أكله شرعا وكان الذبح أيضا على الطريقة الشرعية جاد وإلا فلا.
شيخنا السؤال يعني المسألة الأولى اللي كانت على الصيام، نحن نعلم أنه في فلسطين لا دولة توجد، فعندما حدث العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا مع الأردن، فما الحكم حين
المفروض من هذه الحالة أن يصوموا مع البلد الأقرب إليهم وهي الأردن.
طب شيخنا يعني نقول أنه البلد الأقرب إليهم هي الأردن، لكن في بعض يعني البلدان الثانية في سوريا ولبنان لعله يعني يختلفوا، يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان، يعني هون بصير حيرة بينهم. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي الطقس يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يرض يعني كما قلت أنت سابقا إنه صوم لرؤيته هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع إنها سعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نصوم معهم المسلمين؟
الآن تعيدوا ما سبق الجواب عنه.
نعم.
إيش فايدة؟ أعجبك أنا كلامي سهل؟ ما أظنك تريده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟
لا لا أنا ما قلت.
ولا أنا نفيتها؟
لا لا أنت نفيتها.
إذن شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب الخلاف القائم بين الحكومات. طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد.
طب السؤال
فأنت هلا معنى كلامك أنه والله هدول اللي كانوا وين قلت أنت بال نعم في غزة،
في غزة
السؤال
عاينوا نعم.
طيب عاينوا مع السعودية
نعم،
لكن هن في الأصل مع مين ينتمون؟ إلى أي دولة؟ إذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرعته آنفا ومن باب مكره أخاك العبطل، أنا ما قلت أن الشرع يوجب علينا نخالف الإعلان الأول. لا
أنا ما قلت هذا،
أنا ما قلت عم أكررك. ليش قلت لك أنت بدك يعني يكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك إياه وهذا اللي صار. فأنا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيصوم مع دولته، الشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي، مش لأنه نحن منخالف الأصل صوموا لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي،
هذا الأفضل يعني
كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ أهو يصوم مع الأردنيين أو مع السعوديين؟
طبعا يصوم مع الأردنيين.
إذا بقى يعني سؤالك هو تكرار لما مضى.
لا هو السؤال يعني أنا اللي بدي أسأله كالتالي، يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضروا بإعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني أفطارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك أنه هذا الخلاف حاصل، لكن الحكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر؟ يعني يعيدوا
الله يهدينا
يعني هم قاعدة هذا اليوم
الله يهدينا أنا وياك أولى أمين. يا بيكون إفطارهم صواب يا خطأ. في وصعب؟ في وصعب؟
لا لا طبعا لا.
طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب.
شيخنا عرف، لكن أنا الآن واحد بسألني قال أنا هذا فلان أفطر مع السعودية، هل عليه أن يقضي إلى يعني يقضي ولا ما يقضي؟ بده يسأل.
أنا قلت صار. إذا أفطر في السعودية هو أردني هذا ما
هو عليك. هو ما
يا شيخ الله يهديك أنا معيد عليك. إذا أفطر هناك ما عليه.
نعم.
أما لأفطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس نصا، فنحن نقول لازم يقضي.
جزاك الله خير.
أنت لما بتقول شوف القضية فيها دخلة متناهية وليست من السهولة بمكان. أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى أنه ما يقضي، لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟
صح.
طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه، انت مثلا هون في الاردن سمعت الاذاعة السعودية، فهل ترى انه لازم تفطر؟
لا انا يعني ارى في نوالك.
طيب فما في حل وسط اخي، يا بتفطر وانت مصيب يا بتفطر وانت مصيب، ما في حل وسط. هذا رأيي وفوق كل ذي علم عليم.
قديم الشيخ يعني القاعدة التي أشرت قاعدة عظيمة في اتفاق الأمة، ما أمكن اتفاق الأمة خاصة في ظل التوجيهات النبوية في الفطر في نهار الصيام عندما يعني عندما تغرب الشمس، وهذه الظاهرة التي يعني مشاهدة الآن أنه أحيانا يعني يحضر مائدة الإفطار أو في المساجد فبعض الشباب يسارع فقد يفطر الآن قبل 3 دقائق أو 4 دقائق، مع كون يعني هذا الأصل أيضا في البلد الواحد في العمان أو دمشق وحدة الأمة في الإفطار، مع اعتبارات جديدة الحقيقة الآن في المدن أن المدينة الواحدة تمتد إلى مسافة 20 كيلو 30 كيلو، فتغرب الشمس في أولها من هناك بينما من الطرف الثاني تحتاج إلى 2 أو 3 دقائق أو 4 دقائق لتغرب.
تمام.
أليس يعني ينبغي توجيه الآن يعني التوجيه إلى أنه الالتزام بالأذان ما دام المسألة في حدود 2 أو 3 أو 4 دقائق ما هي مثل الشيعة ينتظروا حتى تشتبك النجوم، إنما يأخذون بغروب الشمس، لكن لاعتبارات خاصة مثل هذا الاعتبار اتساعات المدن، يعني في الصغير احيانا بيقولوا بيأذن ونحن نكاد نرى الشمس عندنا يؤذن المؤذن، بينما في الجهة الثانية من ناحية الزرقاء يكون لا، المسألة الشمس قد غابت.
هذا حجة لخلاف ما يترشح من كلامك. فإذا التزمنا الأذان فأهل الصغير بيفطروا،
هو بمراعاة هذه الاحتياط في 3 دقائق أو 4 أو 5.
لا لا، هنا العكس القضية، أذن بالنسبة لبعض المناطق كما شرحتها بعد غروب الشمس بدقائق، وأنا بقول لك بالنسبة لمنزلي من دقائق لا أقل، لكن المشكلة عكسية تماما، وهذا رأيناه في أعيننا. وأنت الآن جئت بمثال جديد، في الصويرة بيسمعوا الأذان والشمس لما تغرب، هل يفطرون على الأذان؟
لا.
إذن هذه لا تقابل بأختها. رجل رأى الشمس تغرب بعينه لكنه لم يسمع الأذان. فأنا أريد أن ألفت نظركم إلى أن المسألة هذه تختلف تماما عن تلك، عن قضية طلوع القمر وعدم طلوعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في المكان الواحد تختلف اجتهادات الناس في غروب الشمس وعدم غروبها. يعني الناس في المنطقة الواحدة لو كلفنا 3 أن يؤذنوا في 3 مساجد، واحد منهم يقول غربت الشمس، والثاني يقول بعد دقيقة أو دقيقتين غربت الشمس، والثالث سيقول هكذا. الاختلاف هذه الأمة الأمية أن تختلف في حدود 3 دقائق و 4 دقائق 5 دقائق، هذا شيء يقع، يعني تختلف باختلاف الاجتهادات، يعني ليس دقيق لهذه الدرجة. يعني الناس الذين على منهج واحد ويتبعون السنة وعندهم عقول وعندهم قدرة على التحديد لن يتفقوا اتفاق دقيق 100% في هذه المسألة.
هنا يأتي بركة
الحي الواحد مش سينتقل على مستوى اسطنبول او مستوى عمان او مستوى دمشق، سيكون على مستوى الحي الواحد يختلف الناس
في هذه المسألة. هذا صحيح وكلام لا غبار عليه، ولكن هل يعني هذا أن البلد الواحد يصوم ويصلي على أذان واحد، وبخاصة إذا كان هذا البلد الواحد كبلدنا هذا؟ الآن يتبين أن المسألة من تمام دقتها هي هذه التفاوتات الموجودة في مثل بلدنا هذا. هل يعني كلامكم هذا ومسلم أن هذا البلد الذي فيه جبال وفيه ضاب وفيه سهول وفيه وديان، وكان عمان سابقا الآن صار عمان الكبرى ودخل فيها ما لم يكن منها إلى آخره، هل يعني هذا أنه يشرع أن يوحد الأذان فيشمل كل هذه المناطق على ما بينها من اختلاف؟ أظن سيكون الجواب لا، أليس كذلك؟
أنا لست مع توحيد الأذان لكن مع توحيد الوقت.
لا
يعني هذا يحدث في الكويت.
لا، أرجوك أن يكون الجواب محددا. أنا أقول ستقول معنا لا، أليس كذلك؟
قد أخالف في هذه الحرب.
طيب قد تخالف وقد لا تخالف. فنحن نريد أن نعرف حتى نتفق. أنا سرعان ما اتفقت معك فقلت هذا كلام مسلم، لكن كما أنا اتفقت معك أريد أن تتفق معي أن هذا البلد لا يصح أن يدار أحكام الصلاة والصيام والإفطار بأذان واحد، لأنك أنت آنفا قلت في كلامك الذي سلمنا بصحته ولا جدال فيه أنه قد يختلف مؤذن من مؤذن، هذا أمر طبيعي جدا وأنا أعرفه بالتجربة. اتصل شخص معي يوم ظن بعض الناس أنه صباح 27 كان ليلة القدر، الشخص اتصل معي يقول هل رأيت الشمس؟ قلت الشمس بعد ما طلعت عندي. قال عجيب، أنا رأيتها ورأيتها كما جاء في الحديث كالطس لا شعاع لها، وإيش الفرق بين المكان اللي عندي وبين المكان اللي عم يتكلم فيه الشخص المشار إليه؟ ما في، يمكن كيلومتر كيلومترين، ممتد من عندي شمالا هكذا، والسبب واضح جدا، الجبل قد يكون هكذا مثلا، فالشمس حينما يطلع هنا يتأخر عن طلوعه هنا، فاللي بيكون في السمت هذا يرى الشمس قبل أن يرى هذا الذي هو في هذا الشمس. هذا أمر طبيعي جدا. فنحن في الوقت الذي نسعى للتوحيد ما ينبغي أن نسعى لتعطيل الأحكام الشرعية. فالآن توحيد الأذان هذا أليس تعطيل لشعير من شعائر الإسلام؟ ولا الأرض مسكونة يا أبا سليمان؟
على مستوى العنان أنا ما قلت، أنا أقول لا، هذا غير صحيح، هذا التوحيد غير صحيح.
إذا ماذا ينبغي أن يكون في كل مسجد في كل محلة؟ أن يكون هناك مسجد، صح؟
نعم.
جميل، هذا غير موجود الآن. فالمسلمون الآن مربوطون بهذا الأذان الموحد اللا شرعي، خلينا نقوله بكل صراحة. طيب، فنحن نربط مصيرنا وصيامنا وصلاتنا بهذا الأذان لأنه ملاحظتك هي في محلها؟ لا، هذا لا يلزم منه هذا إطلاقا. أنا سأقول الآن إذا كان في كل محل في مسجد وفي كل مسجد في مؤذن، مؤذن شرعي مش مؤذن أوقافي يعني بيأذن على المفكرة، مؤذن شرعي أي يراقب الأوقات الشرعية تماما، حينئذ أنا بمشي معك. مش كل فرد مكلف انه يراقب الهلال ويراقب الشمس يراقب الظهر الزوال وقبل الزوال، مش مكلف هذا. لكن ساقول نهائيا، افترض ان الامور عادت كما كانت من قبل، كل مسجد له مؤذن، لكن انسان سمع اذان المغرب وراء الشمس لما تغرب، هل يفطر؟
نعم.
فاذا فهؤلاء الذين يمسكون عن التجاوب مع الاذان اذان المغرب بحجة تمسكهم بأنهم رأوا الشمس لما تغرب بعد، هؤلاء معذورون. والعكس أيضا أريد أن أقول، الذين يرون الشمس قد غربت ويفطرون ولنقل علنا أمام بعض الناس، هؤلاء أيضا معذورون. لماذا؟ لأن هذه قضية كما أشرت آنفا ليست كروية الهلال، هذا ممكن أن يشترك كل الحاضرين. تعالوا شوفوا، وهذا صار معنا يا جماعة. الرسول عليه السلام يقول إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر صحيح. شو شايف الشمس غربت ولا لا؟ أي نعم. والأستاذ كان موجود في الزرقاء لما كنا بيت شمس من صاحبك قريبك أبو إيش؟
أبو
هيثم. نحن شفنا الشمس غربت وهو ماسك التمرة بيده لا يفطر لحتى يسمع إيش؟ الأذان. طيب، هذا من أين جاءت هذه الثقة بهذا الأذان حتى أنه يرى العلامة الشرعية التي جعل الرسول لكل مسلم لا فرق بين مثقف وغير مثقف متعلم، رأيت الشمس غربت من هنا أقبل الليل من هنا إلى آخره؟ لماذا هذا؟ وثقة عمياء بالذي رقم هذه الأرقام الفلكية وهي تخالف واقعنا كمان مخالفة. أنا رأيت يا أبا سليمان مشهدين متناقضين تماما وفي قرية واحدة لتؤكد كلامك. دعينا إلى النعور، معروف هذه القرية أظن في طريق القدس، منذ 3 سنوات تقريبا أو نحو ذلك، بيت منصور تعرفه، جالسين هكذا في شدة نرى الشمس وهي تغرب. لأول مرة في بلدي هذه أسمع الأذان الموحد مع غروب الشمس، بينما أنا في داري تغرب الشمس وبعد 8 دقائق أو 10 دقائق حتى أسمع هذا الأذان الموحد. هذه ظاهرة مفارقة واضحة جدا بين منزلي في شرق عمان والنعور تقريبا غرب جنوبي، أليس كذلك؟ لكن ما رأيك في رمضان ثاني أو ثالث ما أدري أيضا دعيت إلى النعور ونحن داخلون المسجد والأذان يرفع صوته من مكبرة صوت أذان واحد والشمس أراها بعينه؟ هذا المؤذن الآن لو كان هناك مؤذن شرعي هل يؤذن؟
لا،
لا يؤذن. إذن بارك الله فيك، نحن يجب أن نصدع أولا ببيان أحكام الشرعية للناس حتى يكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا الخلاف الذي نحن دندنا حوله بأن الإسلام يحذر منه ما استطاع، هنا كان البحث في أن هذه سنة وهذه بدعة، باسم عدم إثارة الفرقة والخلاف أسكت ومشي البدعة ولا تنشر السنة، معناها ستزداد البدع وتموت السنة. لكن ربنا عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعنى الحسنة والذي لهم التي احسن. فاذا الشمس نراها بأعيننا تغرب ونقول لهم يا جماعة هذه مسألة ما فيها خلاف بين المسلمين كافة ان الشمس اذا غربت حلت صلاة المغرب وجاد الافطار وها انتم ترون الشمس. لا ليس ما صار الوقت. شو عرفك؟ ما اسمنا اذان يا اخي. هذا الاذان فلكي مو هو اذان شرعي بدليل انه كل اخر اظن شهر بيحطوا فروق. لكن ليت شهري هذه فروق مين طبقها؟ اذا كان مؤذنين المساجد كلهم الموظفين وكلهم ايش ما بيراوا حتى هذه فروق بيقول لك هذا الاذان موحد انتهى الامر.
واذا الشمس بارزه ما في اشكال انه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم. اما اذا كانت الشمس غائبه مقدار الفرق بين يعني مش في الاذان الموحد في مثل الرياض كان المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد ان يؤذن المسجد الكبير فتنطلق اصوات المؤذنين مباشره وكان صوته يصل الرياض منبسطه يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل الى كل ارجاء الرياض. واذا الشمس بارزه ما في اشكال انه يعني الحكم واضح وبين وعليه دليل قائم. اما اذا كانت الشمس غائبه مقدار الفرق بين يعني مش في الاذان الموحد في مثل الرياض كان المسجد الكبير في وسط الرياض الكل ينتظر من المساجد ان يؤذن المسجد الكبير فتنطلق اصوات المؤذنين مباشره وكان صوته يصل الرياض منبسطه يعني في لحد 60 تقريبا كان صوته يصل الى كل ارجاء الرياض.
ونحن صوت مكة يصلنا يا أستاذ.
نعم
صوت مكة يصلنا أيضا.
لا أنا أتكلم عن صحيح أنا أتكلم عن الواقع الذي موجود يعني بدون أذان موحد.
أنا عارف وأنا كذا فيك بس هذا الواقع هل يقره الشرع؟ هذا الصوت الذي يعني يصل إلى 50 كيلومتر يعني هذا نعتد به هل يجب على من سمع هذا الصوت قال فأجب؟ طبعا نرجع لنفس الموضوع إيش إثبات الشهر بالحسابات الفلكية. أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. فزيد من الناس يسمع نداء بمكبر الصوت على مسافة 50 كيلومتر هل يجب عليه هذا؟ طبعا ستقول معي لا. إذا نحن بدنا نربط المواضيع كلها بحكم الشرع في الموضوع. فكون مسجد الرياض بيرفع صوته بمكبر الصوت فيسمعه من بعده كما يسمعه من قرب بل بدون تشبيه يعني بدون قياس هذا ما بيغير الموضوع المسألة إطلاقا. يجب كل منطقة كما جاء في الحديث أمرنا باتخاذ مساجد في الدور تعرفون هذا الحديث. فكل دار يعني كل محلة يجب أن يكون فيها مسجد ومؤذن. هذا المؤذن إذا أذن وراقب الأحكام الشرعية فالمرأة اللي في بيتها والعجوز وهو إلى آخره ما هو مسؤول أن يراقب الأوقات. هذا تماما هو الحق مثلما أنكم تنطقون. لكن نحن نشوف الخطأ بعيوننا ونساير الناس على خطأهم وخطأهم غير مغتفر لأنه غير قائم على الأحكام الشرعية قائم على الفلك شتم بين هذا وهذا. والله المستعان. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب.
شيخ ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وزع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان.
أنا إيش؟
معاذ بن جبل رضي الله عنه
إيه؟
وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار أو بلد البلدان لباس أو ألبسة هل ثبت ذلك؟
لا أنا ما أعرف هذا من إيش منها زكاة الفطر وإنما هي زكاة السنوية
المال
أي نعم.
بالنسبة ل
لعلكم تذكرون هذا زكاة المال هذا الذي في ذهني لأنه أنا صرت شيخا كبيرا ومن عرف نفسه فقد عرف ربه كما جاء في الحديث الذي لا أصل له.
طول عمرك. أعود على الموضوع الأذان الشمس التعليق. كنت ليلة أول أمس التقينا عدد من الإخوان في بيت واحد من إخواننا وهو يعمل مؤذن في أحد المساجد في مدينة العقبة. فبيقول
وما هذا يذكرني الآن بأمر غريب في العقبة بعد أن تنتهوا. تفضل.
فهذا الرجل يبدو انه قد نشا بينه وبين بعض الاخوان خلاف هذا الموضوع. فاثاروا هذا الموضوع امامي وتكلمت بما نعتقد انه الحق ان شاء الله. فاذا هو يقول يقول له سألت قلت له طيب أنا أسألك هو الأذان علامة الوقت ولا غروب الشمس علامة الوقت؟
طبعا
أي نعم. فقال لي الغروب هو علامة الوقت. قلت له طيب. قال بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا غربت الشمس وأدبر الليل منها هنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقط. قلت له هذا شيء مسلم. المهم كأنه استجاب بعض الشيء للحق. فإيش قال لي؟ قال لي أنا كنت أؤذن أشوف التف يعني قبل ما يطلع الأذان الأذان الموحد اللي وحده في الأذان. فقال أنا كنت أرتقب الشمس حتى تغرب. شوفوا هذا يقول. وبعدين أؤذن. قال فقامت علي قائمة الناس وكيف يا أخي أنت ما تلتزم أذان وزارة الأوقاف؟ قال المهم وصلت القضية لمين؟
أوقاف.
لوزارة الأوقاف فأرسلوا واحد منهم يعني توفي رحمه الله. فقال لما جاء هذا الرجل قال طلعنا على سطح المسجد والتفتنا وحتى العقبة ما تحتاج لأنه البحر معروف يعني. فبيقول قلت له كم الساعة؟ فقال لي كذا. قال لي كذا. قلت له طيب انت شايف الشمس؟ قلت له قلت له الان اجى الوقت الاذان بتحب اني اذن؟ قال لا ما بحب انك تاذن. قلت له اذا قال نزيد ثلاث دقائق. نزيد
ثلاث
دقائق. طيب الثلاث دقائق اللي زادت قد ايضا لا تكون الشمس قد غربت بعد.
تمام.
فاذا ماذا يصنع؟ بدي يظل ملتزم ايضا حتى بزياده الثلاث دقائق هذه. بدي يظل ملتزم ايضا بتوقيت الاوقاف اللي وضعوه وزعوا على الناس. ولا ادري يمكن الاخ ابو يوسف الاخ ابو ياسر نعم عليك انا مؤخرا انه وزارة الاوقاف الان تعيد النظر في التوقيت من جديد. هل هذا صحيح؟ انا علمت هذا انه الان تأكد لهم ان الفجر يؤذن له قبل بدور الفجر.
لا شك لا شك ولا ريب.
ما ادري الان هذا في مديريه الوعظ ولا الشيخ ملك كلام. بلغني هذا والله بلغني هذا انا حقيقه نسيت اني اسال فليتك انك تسالنا على هذا الموضوع هذا. فانا اقول بذكر اخ سليمان في سنه من السنوات انا كتبت مقال حول هذا الموضوع والتوقيت فقلت لهم طيب الان تبين لكم الحق. زادوا كان الاذان قبل ايضا مش قبل الفجر بربع ساعه بل كان بنصف ساعه فيما اذكر او ب 25 دقيقه يؤذنون الفجر في نعم لا الاول الثاني نعم يؤذنون الفجر الأذان الثاني قبل ما يقرب من 25 دقيقة. أثير الضجة بعدين قالوا ورأس اللجنة واحد من دكاترة الجامعة اللي عندكم قالوا نعم والله الكلام هذا صحيح ها يؤذن بليل إذا لابد من زيادة 8 دقائق من زيادة 8
دقائق.
فالشيخ ماشي صاير إيش الآن اللي صاير إنه الزيادة تأتي بناء على إيش بناء على التقدير الموهوم إنه الفجر بيطلع بعد دقيقتين بعد ثلاثة بعد أربعة كما ايضا الزيادات بالفروق اليوميه التي تظهر ايضا في هذا التوقيت. فانا قلت له قلت لي يا اخي اذا ما تصنع بما كنتم قد كتبتموه في هذه المذكره وبنيت عبادات الناس عليه من صيام ومن قيام فجر ومن غيره ومن فطور الافطار ايش كنتم تعملوا؟ في هذه العبادات اللي تقلبتم اثامها عبادات الناس وضيعتموها سدى. فلذلك الحقيقه يعني الان الكلام خلاص الامر كما قلتم شيخنا انه يحتاج الى فهم قوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وكلمة المؤذن مؤتمن لا يعرفها إلا من كان فقيها بصيرا له عينان تريان ويعرف بأنه هذا الغروب وهذا الفجر
بلا شك.
نعم
بلا شك هذا الكلام. عندنا في المحل ما يسمى بجبل أملان عندنا مسجد النور هذا بني قديم وأنا جئته مبني الآن بني فوق مني مسجد بزمن ما
عندهم
شو اسمه هذا علي فقيه الاذان تحت مثل الاذان فوق بينما لازم يكون في فرق ليش اذان موحد انا باذن ساعه هن بيقيموا الاقامه ساعه بيطلع الفجر امامنا امر غريب جدا يعني هالاهمال والاستهتار به عبادات الناس وعدم الاهتمام بهم شيء فظيع. انا اعتقد انه من أسوأ السنن هذا الذي يسمونه بالتوحيد توحيد الاذان الله هذا لا صله له بالتوحيد.
الله شيخنا انا
الله المستعان
في العقبه سبحان الله واذكركم بالشيء اللي انت كنت
جزاك الله خير.
وانا نائم استيقظ على الأذانات المتتالية. والله كم صررت.
جميل جدا.
والله علما بأنه أيضا هم على توقيت لكن بين كذا. نعم.
هو كذلك توقيت واحد.
توقيت واحد.
لكن أصوات متعددة من هنا وهنا.
أي والله.
شعيرة يا شيخ.
شعيرة. شعيرة عظيمة لا تشعر ببهجتها إلا عندما تسمعها. أيوة. أما هذا الصوت وبعدين والله إنه في مؤذن من المؤذنين يشهد الله إنه من سمعه أنا أقول ينقبض قلبه قلبه.
أمان.
أي نعم من قبح صوته. يعني
أسأل أبو أنس عنه.
أعوذ بالله يا أخي مش يا أخ أبو ياسر وين لو سمحت الله يبارك فيك تنقل هذه الرغبة إنه هذا المؤذن بلاش نسميه الله هو رجل طيب مسكين موظف وضعه من والحقيقة هو تحمل وزر هذه البدعة من أهولها بدعة الأذان الموحد ما وجدوا أحد يأذن الأذان الموحد إلا هو هذا الرجل فعلى الأقل كلهم يا أخي إنه يرفع أذى عن الناس أقول لك يا أبو أنس إن شاء الله
هاي معناها لا صرت أنت مسؤول يا أبو ياسر هيك مبين يعني
لا مسؤول عن التبليغ بلغ
من وراءك
كلمة شيخنا قلت أنه في أمر عجيب في العقبة
لابد بعض إخواننا الحاضرين لما بيمموا شطر البحر من الشارع الرسمي بيشوفوا في جبل على اليسار هل بيمر من صفه القطار لا شك أن الذين يكونون وراء هذا الجبل غير اللي بيكونوا نحو الساحل فأنا كنت نزلت منزلا في طابق ثاني أو ثالث ما أذكر لك لم تذكر أنت رابع رابع
عند
الرأنس؟ ايه رابع كويس انا في هالشقة العالية ارى الشمس تطلع بعد ما قيل سرزنا ما بتلت ارباع الساعة ترى هذا شرعا من كان في هذه المنطقة واستيقظ قبل ان يرى الشمس قد طلعت على رأس الجبل تكون صلاة الصبح صحيحة ولا لا؟
قطعا
صحيح طبعا صحيح أما الرزنامة خلاص لإلا خاصة إذا كان موظف هاي هي الصلاة راحت أنا هلا بدي أشوف وظيفتي وبعدين بقضيها على مهل نرجع لحديث من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قبل أن تغرب فقد أدرك إلى آخره هذا لا يمكن تطبيقه أخي على الرزنامة أبدا لابد ما يكون هناك مؤذن يحمل مسؤولية الآخرين الذين يسمعون أذانه ويصلون على أذانه أما الفروقات الدقيقة هذه فليس المكلف كل مسلم لها أبدا لهذا فيجب المحافظة على الأذان في كل مسجد وحينئذ الظاهرة التي أشار إليها الأستاذ وهي فعلا بتسر لكن سرورية كامل إذا الأذانات تعددت في وقت واحد قلنا هذه والله ظاهرة إسلامية عظيمة وشعار إسلامي كبير لكن أكبر من ذلك أنك هون تسمع الأذان بعد شوية تسمع أذان بعد شوية تسمع أذان كأنه هذا المحيط هذا كله في ذكر الله عز وجل في رفع رائد التوحيد لأن على حسب إيش اختلاف هذه المطالب إذن هذا أمر يجب أن نسعى لأحيائه بطريق من يملكون هذا الأحياء أما أضرار ما نملك
أذكر شيخنا في سنة من السنوات عندما اشتد الخلاف أو النزاع حول هذه المسألة قال أحد المسؤولين الكبار في وزارة الأوقاف يقول والله يا أخي أبو مالك الحقيقة نظر ما هو دقيق في هذه المسألة
عجيب نظر أنت يقول بالعكس
أي نعم قال نظر ما هو دقيق والله بارك الله فيك بين لي قال أنا بيتي بتعرف كان بيته في جبل يعني في جبل التاج
مرتفع
قالوا أنا شفت الشمس وأنا جالس في بيتي غربت الشمس
طيب
غربت وسقطت وراء الأفق لكن قال تأكد لأنها مش غائبة قلت له كيف بارك الله فيك قال طائرة كانت في الجو وإذا شعاع الشمس انعكس عليها تصور بالله عليه طائرة قلت سبحان الله إذا هذا إذا بدي ضرك في الطائرة معناها لا بيصلي ولا بيصوم
بالنسبة لرمضان رمضان السنوات القادمة يقبل في فصول شتاء وفصول الشتاء يعني تحت لا تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب فما الضابط هنا؟
الضابط هذه مسألة تشبه المسألة السابقة
نعم
يعني قلنا صوم لرؤيتي لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم. طول بالك أما ذكرك أنا أقول لك هاي المسألة مثل هذه. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حدس خاص لا يشاركه الآخرون. يوم مثلا يكون الجو ضباب أو غيم أو سحاب أو ما شابه ذلك، راح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام، كأنا بتذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية، كان يطلعوا المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن. ليه؟ لأنه الجو فيه لا مش جيد يعني في سحاب في
لا بقول كلامه جيد
كلامه جيد نعم مكن. فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع، ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور. نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور، أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا الأذان الموحد، فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الأمر.
نفس المؤذن الشرعي ليس موجود الآن.
نعم
المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو آنفا ليس مذكور ليس موجود.
أنا عارف
فنعتمد على الأذان عندها.
راح أقول لك شيء بالنسبة لقولك أنه هذا المؤذن مو موجود، هذا الشيء اللي أنت عم سألان أنه واقع أنا فيه. أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة
كل صلوات
أبدا هذا دائما أبدا. فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الأذان بقول باقي لسه 25 دقيقة.
لأنه الحالة هذه لا بأس بالاستعانة بالساعة شيخنا.
لا لابد طبعا هاي كلنا نستعين بالساعة لكن نحن ما نريد أن نجعل الساعة تضيع علينا التوقيت الشرعي.
شيخنا أنا أريد أن أتكلم في هذا الموضوع. أولا
كيف؟
يقول هذه 25 دقيقة
وصح لك بيت
الشيخ.
أي بيت الشيخ نعم.
فأقول لعل يعني بعض الحوادث التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم تشير إلى هذا الأمر في السفر، كالحادثة التي نزل فيها أينما تولوا فتم وجه الله. وذلك عندما كان الصحابة في سفر
الغيمة
نعم، فكانت ليلة رائنة وثم اجتهدوا. فطبعا كيف عرفوا الفجر أولا وكيف عرفوا القبلة؟ ما عرفوا القبلة ولكنهم
اجتهدوا.
فعندما أصبحوا وجدوا أن كل
واحد صلى الله
عليه وسلم. نعم هذه واحدة، هذه لعلها تشير إلى هذا السؤال الذي سألته يا أخوين. أما الشيء الثاني وتعليق على كيف نجد المؤذن البصير أو الشرعي، أقول بأن كيف كان الناس جميعا في القرون الخالية كيف كانوا يعرفون الأوقات؟ ما كانت هناك الساعات، كان الحجز أو الحس اللي لمعرفة الوقت موجود عند كل أحد منهم. اليوم غاب هذا الحس أو هذا الحجز انتهى. فصار التعويل على هذه الآلة التي تخطئ وتصيب وصوابها أقل من خطأها. فإذا عندما نريد أن نعيد الناس إلى شرع الله من جديد على نحو ما كانوا عليه سابقا، فما علينا إلا أن نبدأ بواحد، نقول له تعال اتعلم. ولا شك أن هذا الواحد موجود، بدليل أنك إذا ذهبت إلى القرى وإلى البادية وجدت الناس هناك لا يعولون على الساعة أبدا، يعولون على العادة والرؤية العينية المجردة التي اعتادوها وورثوها عن أبائهم وأجدادهم. هذا الميراث موجود، فكيف بدنا نعلم الناس إذا ما وجد العلماء اللي يعلمون؟ نقول لهم تعالوا تعلموا، إذا بنجيب واحد من البادية تقول له تعال عم نعلم الناس. هذا الأمر شيخنا يعني ليس صعبا
أبدا، هذا أمر فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأنا بالنسبة لمنزلي هو كما قال أبو سليمان تماما، لكن أنا الآن أطرح سؤالا. إذا كنت أنا في الجبل ويوجد هذا الفرق الذي في الوادي قديش بيكون الفرق؟
ساعة ونص.
وبالتحديد هل في مسجد الكبير مسجد الحسين انت بيكون؟ يا جماعة في فرق كبير جدا بين الوقت الشرعي والوقت الفلكي.
كان شيخنا في واحد اسمه رحمة الله عليه اسمه الشيخ مختار، هذا كان عالما في اللغة، الشيخ مختار
الشنقيطي،
نعم كان من علماء اللغة الكبار في هذا البلد. فكان مسجد، تعرف مسجد الفالك؟ نعم طبعا. هو هذا مسجد قديم يعني البني. نعم الشيخ مختار؟ لا لا ما كان. نعم فالرجل هذا سبحان الله، لكن هو من اهل الباديه واعرف. فكان الناس يرتقب الفجر، يقوم واحد في جماعه كان هم احمد الرشيد رحمه الله عليه توفي ايضا، فيقف على ايش، يروح للنافذه يطلع يقول الفجر، يقول يا ابو عمر اقعد يقول له اجلس، الفجر ياتيك وانت جالس، الفجر ياتيك وانت جالس. فالحقيقة إنه الأمور هذه ما تحتاج إلى الواحد يقعد يقول يا ترى فجر طالع ولا ما هو.
ما شاء الله ما شاء الله. إيش سميتها؟
سارة كزوجة سيدنا إبراهيم.
ما شاء الله. وعيدها بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، تبارك الله أحسن الخالقين. ما شاء الله أنبتها الله نباتا حسنا وأقر بها عين والديها.
أدعو للبنات فأقول اللهم اجعلها بنتا صالحة وزوجة صالحة وجدة صالحة.
ما شاء الله ما شاء الله. بدر ما شاء الله ما شاء الله
ما شاء الله، جعلها الله قرة عين.
اللهم لا إله إلا الله سبحان الهادي.
ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة؟
لا.
ما هو الثابت؟ ذكرت لأحد الإخوان قال هذه حجة المفلس. أي نعم.
إيش هي حجة
المفلس؟ إنها ضعيفة.
يعني ما راقب أن تكون ضعيفة.
طيب هو هذا الغني.
نعم هذا بالقول أن أقوله كما قال يعني.
طيب هذا الغني إن شاء الله. ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة.
بقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليهم. هذا قوله.
شو بيساوي الرسول؟
ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط.
جماعة يعني.
جماعة نعم في رمضان في صلاة القيام.
طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟
لا ما ذكر.
خشيت أن تكتب عليكم.
نعم.
يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته.
نعم. إذن الشيخ هو يقول بأنه على المجرح.
شيخنا عفوا. أنا أريد أن أفصح عما في قلبه.
الله
هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام. يعني الزيادة وقعت بعد خروج. نعم. هذا هو الذي يقوله يعني. تصور أنه زيادة عن 8 ها؟ هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس أقروها، هذا اللي يقوله.
هذا صاحبك الذي تشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 13 ركعة.
لا قال هذا.
أنا هيك هو عم يفهم.
لا هو يقول إنه
الناس من بعده.
الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال. جمعهم على 20 ركعة.
أخي قلنا هذا.
لكن نحن
سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة؟ قلت أنت جوابا عن لسانه إنه بس ثلاث ليالي. هذا الكلام أنا فهمته أنه ما عاد صلى غير هالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية الليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وإنما 23. هل صاحبك يقول هذا؟
لا ليس هذا.
طيب ماذا يقول إذن؟
يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجماعهم في صلاة القيام إلا 3 أيام فقط.
فهمت يا أخي، بس الرسول بيّن السبب. شو بيقول هو؟
هو يقصد انه ما يبنى عليه، انه يعني ليش انتم زايدينها يعني زاد عن اللزوم، بعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج الا 3 ايام فقط، يعني انتم عملتوها يعني 30 كاملين. الآن في المساجد.
فمتى هذا صار تكرار كلام؟ بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها، وأن تكتب عليكم. لماذا ترك؟ خشية أن يتوهموا أنها فرض، فالترك لعلة. ولذلك لما رجع عمر بن الخطاب فهو ما ابتدع كما يزعم بعض الناس الجهالة بالسنة، وإنما أحيا السنة، لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلل بعلة شرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد 3 ليالي؟ خشية أن تكتب عليهم. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع، لم يبقى هنا خوف أن يتوهم إنسان فريضة جديدة لم تفرض من قبل. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد، وإنما أحيى الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته. أما بوفاته زالت العلة فزال المعلول، أي زالت تركه وقام مقامه فضيلة الأحياء. لذلك فأخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حض المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان مع الإمام، وأنهم إذا صلوا العشاء مع الإمام كتب قيام نصف الليل، فإذا قام كتب له قيام ليلة كاملة. إذن هنا صار في عندنا أمرين اثنين كل منهما ينهض على إثبات شرعية الاستمرار في صلاة القيام جماعة في رمضان، ولو أن الرسول ما صلى إلا 3 ليالي فقط. الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم. الشيء الثاني أنه حض المسلمين على أن يصلوا صلاة القيام جماعة. فعمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيا السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى. نحن نسأل هذا الرجل، عمر بن الخطاب أمر أبي أن يصلي بالناس إماما، كم ركعة صلى بهم إماما؟
هم يقولون 20.
هو إما جاهل
أو
اسمه يا أخي الله يهديك، إما جاهل أو متجاهل، لأنه الحديث بأصح إسناد في موطأ الإمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك رواية أخرى تقول أنهم كانوا يصلون في زمن عمر في عهد عمر 23 ركعة، لا ننكر هذا. لكن نحن عندنا هنا موقفان، أحدهما حديثي والآخر فقهي. أما الموقف الحديثي فهو أن السند الأول في 11 ركعة أصح من السند الآخر. هذا الموقف الحديثي، بمعنى منقول تلك زيادة منكرة أو على الأقل شاذة، لأنها تخالف الرواية الصحيحة التي ذكرتها نقلا عن موطأ الإمام مالك. هذا من ناحية الحديثية. طبعا ليس كل إنسان ولو كان من أهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما، فقد يرى أنه لا، الرواية الثانية هي صحيحة. هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية، ندخل في الناحية الفقهية. نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة، وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا. فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام، هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا، أم الأفضل الإتيان بالأمر الجائز أقل ما يقال إنه جائز؟ بالنسبة يعني أقل ما يقال أنه جاهز. لكن هل يمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول؟ ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة. فنحن بقى من سايره ومنقول كل ما في الأمر هنا أنه يجوز أن يصلي 23 ركعة. وأنا أقول كنت أول القائلين لو أن ذلك ثبت في وجهة نظري أنا من الناحية الأولى الناحية الحديثية كنت أول القائلين بالجواز، لكن لا أزال أحتفظ بالأفضل. ما هو الأفضل؟ هو ما كان عليه الرسول عليه السلام. الآن نعم الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية أن الأفضل ما كان عليه الرسول عليه السلام، الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة، ما فيها إشكالة أبدا. لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا؟ هي العادة الغالبة أولا، ثم الهوى المتبع ثانيا. وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه. أنا أقول بمثل هذه المناسبة الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا، يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيفي كتعشي بقى هي سنة عمر وعليكم بسنتي إلى آخره. طيب لزمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا 23 ركعة كيف كانت صلاتهم؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف؟ ما أحد يبحث في هذا. كيف كان أحدهم يتكئ على العصا من طول القيام؟ كانوا يعجلون الخدم من طول القيام إلى قبل طلوع الفجر، يلا يلا هيو سحور هيو هيو طلوع الفجر إلى وين نحن 23 ركعة ب23 دقيقة. لماذا الحرص على العدد دون إيش الكيف؟ فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن مجادلة فيها، مثل ما عم نحرص على الكم لازم نحرص على الكيف. لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى نحن معهم في أننا لا نستطيعها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته وقراءته في القيام طويلة جدا. وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا له ماذا هممت؟ أن أدعه قائما وأجلس. نعم لا ابن مسعود هذا أن أدعه قائما وأجلس. قصة ثانية حذيفة بن اليمان اقتدى بالرسول ليلا بالتعبير العامي من باب المبالغة لإيقاظ القلوب، لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه سورة البقرة، لكن سل نفسه أنه النبي صلى 100 آية ويش وبيركع ونستريح. قال فمضى على رأس 200. قال فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر بقى. ما هذا يقول 4 من السور الطوال في ركعة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجال النساء في ركعة واحدة قيام واحد، لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوعه وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد بدنا نبي ثاني مثله الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم عم تصلوا 23 ركعة، الجيد منكم ساعة واحدة. طيب ساعة واحدة صلوا 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بهالساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين لبال عدد 23 وهدول مثل ما قلت أنت عن ذاك الرجل مفلسين أل سمانا مفلس. طيب والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا، ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف. لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش الكم بس، لا ضيفوا إليها كيف، حينئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة، وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة: إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم لراحة البدن ثانيا. هذا هو يريد الله بكم ولا يريد بكم الله.
اتصلت بي امرأة قبل يعني في رمضان وهي من يعني
ملتزمات
ومن ذلك، فقالت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام من صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في باب. قلت له صحيح هذا ما نستطيع أن نقول لا، لكن أنا طبعا أظن ألمحت إلى يعني الحديث عمر رضي الله
عنه.
نعم. قلت لها طيب أنا أسألك الآن سؤالا، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغص في الأيام الثلاث اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر مثلا من 11 ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر وغيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول. ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا 8.
الذين يذهبون إلى جواز الزيادة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد إيش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي إلى قسمين. مثلا كان الإمام ده يقرأ في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأ في 4 ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء، لو كان نصا شرعيا معناه أنهم خالفوا هذا النص.
طبعا
نعم نقول
لهم إلى الوراء
فهن زادوا في الركعات بديل إيش تخفيف القراءة، هدون خفسوها في العدد وفي الكيف. فإذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية إن صح فعلوا، إذن هؤلاء متبعون للعادات والأهواء فقط.
طيب لو قال قائل بالنسبة لي إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح، كيف غفل أبو بكر الصديق عن أنه يجمع الناس على صلاة التراويح في عهده؟
ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقله عن غيرك لكن ما أظن غيرك يقول هذا، لا أحد يقول غفل أبو بكر.
أبو بكر اتبع،
ولعل كلمة ليست مقصودة والمقصود خلافها، فنرجو بيانه.
لا الواقع، واقع الأمر أن عمر اللي جمع الناس وقبل أن يجمع عمر الناس.
هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل أبو بكر؟
تعليل، تعليل القضية فقط. قضية يعني لا نتهم أبا بكر بهذا، يعني لو قال قائل ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما أقيمت في عهد أبي بكر جمع الناس وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، أربعة خمسة ستة سبعة، ويبدو أن الأمر كان كذلك في عهد أبي بكر أن الناس يصلون أوزاعا
هو كذلك،
فلما لم يعني يجمع أبو بكر رضي الله عنه أو عمر لم يشر على أبي بكر في عهد
هذا كما لو قيل العكس، إيش رأيك لماذا جمعهم عمر؟
الجواب كما قلته لأن هذه هي السنة، زالت العلة.
طيب فإذا لم ندري
زالت بوفاة الرسول
معليش، فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء.
الإشكالية أن هذه هي السنة، نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة، والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة.
أنت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة، الحمد لله وانتهى الأمر، لكن هو الجواب معروف عند العلماء.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لكن هو الجواب معروف عند العلماء، ولذلك أنا ولما أخذ استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك، ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة، الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن سنتين ونصف، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره، فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. فإذا لم نعلم، نحن نريد أن نجيب جوابين، إذا عرفنا السنة أحياها فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيها فلان، ما بهمنا أبدا، المهم أن هذا أحياها وجزاه الله خير وسن في الإسلام سنة حسنة.